بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 97، وموضوع حلقة اليوم تحريم الخمر والميتة وما يتعلق بذلك من أحكام. نؤمن بأن الله جل جلاله حرم الخمر، لعن فيها 10 عاصرها، معتصرها، شاربها، حاملها، المحمولة إليه، ساقيها، بائعها، آكل ثمنها، المشتري لها والمشتراه له. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن شرب الخمر لا يجتمع مع الإيمان، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ثم بيّن ضابط التحريم فقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حديث أمنا عائشة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. حديث ابن عمر: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. بل في حديث روي عن الإمام أحمد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، الذي يلازمها كعابد وثن، حيث إن الله جمع بين شرب الخمر وبين عبادة الأوثان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أكد على هذا الضابط وبين سوء الحال وسوء المآل الذي ينتظر من يشرب المسكر في الدنيا. حديث جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ لا عبرة بالأسماء. أمسكر هو؟ فقال: نعم. فقال: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ فقال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وعن أبي الجويري قال: سألت ابن عباس عن الباذق، عن الباذق، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. الباذق جاء بعده، لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أسكر فهو حرام. الشريعة جاءت بضابط، جاءت بقاعدة. تستوعب الخمر التي كانت موجودة في زمان النبوة وكل ما يجد من أنواعها وأشكالها وأصنافها وألوانها إلى قيام الساعة. البادق لم يكن في عهد رسول الله، لكن قاعدة تحريم المسكرات تشمله، والبادق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر. بل نهى عن صناعتها للتداوي، وأخبر أنها داء وليست بدواء، فقد روى مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، قال إنما أصنعها للدواء، قال إنه ليس بدواء ولكنه داء. أيضا حرم بيعها، عند بعض الناس شبهة أنا لا أشربها لكنني أبيعها فقط وأتربح من ورائي للاستثمار فيها. إن الذي نهى عن شربها نهى عن بيعها، إن الذي حرم هذا حرم ذاك. حديث مسلم أن ابن عباس نعم يقول جاء رجل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، قال هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا ما علمت. فسار إنسانا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررت؟ ماذا قلت له في همسك معه؟ قال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. وعن عائشة في حديث البخاري لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. بقيت مسائل متعلقة، بعض المسائل المتعلقة بهذه استخدام الكحول في طهي الأطعمة لا يجوز قل هذا أم كثر، إلا تدعو إلى ذلك ضرورة ولا حاجة يتضرر بتركها. وفيما أحله الله ورسوله كفاية وغنية، وما يراد من النكهة الطيبة يمكن توفيره وأفضل منه من خلال بدائل مشروعة. طب ما حكم تناول الأطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طهيها؟ أنا ما بطهيهاش بالكحول، لكن دخلت مطعم عنده أكل طبخه يعني أضاف إليه شيئا من الكحول أثناء طهيه. يختلف الكلام باختلاف الأحوال. إن كانت آثار الكحول لا تزال باقية إسكارا لمتناولها وإن أكثر، أو تأثيرا على رائحة الطعام أو لونه أو طعمه، تكون محرمة. إن كانت تبخرت بالكلية فلم يبق لها أثر فالطعام على أصله من الحل، وإن كان تحقيق القول بتبخرها وزوال أثرها بالكلية عسيرا في الواقع، فضلا عما يتضمنه تناولها من الإقرار على إثم استخدامها، فيصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستبراء للذمة. أيضا لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات، سواء أكان هذا لإطفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تداول أو تناول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء واندفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه ولا إسكار لمتناوله لاستهلاكها وانتفاء آثارها، فتكون حينئذ في محل العفو، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه. هذا ما يتعلق بالخمر وتحريمها وبعض الجزئيات المتعلقة بها. بقيت مسائل الميتة وما يتعلق بالذبائح من الأحكام. نؤمن بأن الله جل جلاله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وأن الحيوان لا يحل أكله إلا بالتذكية، الذبح، التذكية بالذال بالذبح، وهي فيما كان مقدورا عليه تكون في الحلق أو اللبة، يعني قطع المرو يعني قطع المريء والحلقوم والودجين، وفي غير المقدور عليه بجرحه بجرح مزهق للروح في أي موضع من بدنه. طب إن حيوان ند يعني توحش فجأة وعجز الناس عن السيطرة عليه، وكل من اقترب منه ركله وأصبح في حالة هيجان وجنون، إذا وصل لهذه الحالة فإذا جرح في أي جزء من أجزائه جرحا مميتا منهرا للدم، فإن هذا يكون كافيا في تذكيته، تذكية غير المقدور عليه. كما يشترط لحل الحيوان أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وألا يهل بذبيحته لغير الله، وألا يتعمد ترك التسمية، وإن اختلطت المذكات بالميتة حرمتا جميعا. وعلى المسلم أن يحسن الذبح، فإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب. ولشرط التسمية يقول الله جل جلاله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. أيضا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في حديث أم عائشة: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا عليه أنتم وكلوه. وكانوا حديث عهد بالكفر. إلى حل ذبائح أهل الكتاب يشير قول الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والبخاري يروي عن الزهري فيقول: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، إن قال باسم الصليب مثلا فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وقد علم كفره. تعالوا بنا نلخص أحكام الذبائح بسرعة في الدقائق الباقية. يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي، يهودي أو نصراني، وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس. يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للناس في هذا البلد تغليبا لهذه الصفة على أهلها لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح فيها خلاف ذلك. لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور أهل العلم، فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرونها، لكن يشترط ألا يهل بها لغير الله. كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته مهما بلغ به فسوقه أو بدعته، إلا إذا بلغ به الأمر مبلغ الرد عن الدين فهذا لا تحل ذبيحته. التذكية شرط في حل الذبائح لقول تعالى: إلا ما ذكيتم. إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح النحر في المنحر والضرب في هذه المنطقة في اللبة، والعقر في غير المقدور عليه، الحيوان الذي ند ولم تقدر عليه إذا جرح جرحا يعني مزهقا للروح في أي جزء من أجزاء جسده فقد حل. الذبح هو الطريقة المفضلة شرعا في تزكية الغنم والبقر والطيور، ويجوز بغيرها، يعني يجوز نحر المذبوح وذبح المنحور. والذبح يكون في العنق، وأكمله ما قطع به الحلقوم والمريء والودجان، وأدناه ما قطع فيه الحلقوم والمريء. اشترط في الذبح أن يكون بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء كانت من الحديد أو غيره مما ينهر الدم. النحر يكون بالطعن في اللبة، وهذا يكون في الإبل، وهو المفضل شرعا في تذكية الإبل، ويجزئ ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. وقلنا العقر يكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع انهار الدم. لا ينبغي استخدام المسدس الواقز لما ينجم عنه من تعذيب للحيوان يؤدي في كثير من الحيوان إلى موته، كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل باطلة، فإن طريقة التذكية الشرعية هي الأرفق والأرحم. على كل حال، إن مات الحيوان بذلك أي بسبب المسدس الواقز أو الصعق قبل ذبحه فهو ميتة لا تحل، أما إذا أدرك قبل أن يموت وتم ذبحه فهو حلال، وإثم التعذيب على من باشره. الذبح اليدوي باليد أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية من الذبح بالآلة، ولا بأس لا حرج في استخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاء إذا تحققت شروط التزكية الشرعية وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها. إذا شغلت آلة الذبح بسم الله فكل ما يذبح بعد هذه الضغطة فقد شملته التسمية الأولى، فإن انقطع التيار أو توقفت يعاد التسمية مرة أخرى. لا حرج في تناول الدواجن التي تذبح في هذا البلد، لأن تدويقها قبل الذبح خفيف لا يكاد يميت منها نسبة تذكر، لكن ينبغي التورع عن تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح البلد لقوة الشبهة. ليه؟ بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى موت نسبة كبيرة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر فتختلط الميتة بالمذكاة. ينبغي يعني أن يتواصل المسلمون في هذا البلد وفي غيره خارج ديار الإسلام بصفة عامة على إقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعممها وأن تقدرها على النهوض برسالتها، ونعتبر أن رسالتها استمرار لرسالة المسجد. مطاعم غير المسلمين والكتابيين، الصينيين، اليمنيين اللي هم لا مسلمين ولا كتابيين، في الدول الكتابية مثل هذا البلد حكمها حكم سائر المطاعم الموجودة في هذا البلد بناء على وحدة مصدر الذبائح في هذه المجتمعات، إلا إذا عرف عن مطاعم بعينها أن لها مذابحها الخاصة بها فلا تؤكل ذبائحهم لتخلف الشرط في الذابح أو في المذبوح. يعني تدخل تأكل مطاعم الصينيين لا بأس، إلا إذا عرفت أن الصينيين دول لهم مذابح خاصة بهم يقوم على الذبح الصينيون، فهذه لا تأكل بهذه الصورة. أما الأصل هنا وحدة مصدر اللحوم، وحدة مصدر الذبائح. هذه فقط عجالة فيما اتسع له الوقت، لعلنا نتابع إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.